بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ففي يومنا هذا الأربعاء 24 من شهر ربيع الثاني 37 نكمل القراءة في باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة من كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها. وهذا الحديث المبارك فيه جواز الاستسقاء في يوم الجمعة من الخطيب، يرفع الخطيب يديه غير مستقبل القبلة ولا يحول الرداء، ويدعو الله ويستغيث بنزول المطر، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أغثنا، أو اللهم اسقنا. ويرفع الناس أيديهم ويدعون الله عز ويؤمنون على دعائه. وكذلك فيه جواز الاستصحاء، يعني طلب ارتفاع إمساك المطر الذي يقع به الضرر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وقال في دعائه: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من الأحاديث أيضا لها تعلق بباب الاستسقاء، وهي بقية ما ورد في هذا الباب، نحو تقريبا 6 أحاديث، لكل حديث منها فائدة أشار إليها الحافظ بإخراج بذكر هذا الحديث. أولها قال عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. قال الحافظ: وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. هذان الحديثان صحيحان، الأول في البخاري والثاني في مسلم، والعزو إلى صحيح البخاري أو إلى مسلم علامة على الصحة، وإن كان هذا الحديث قد أعله الحديث الثاني حديث أنس أعله بعض المحدثين، ولكن هو حديث صحيح إن شاء الله. قال الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال الحافظ: أخرجاه. كلمة أخرجاه يعني رواه البخاري ومسلم. إذا أراد العلماء أن يذكروا أن الحديث في الصحيحين ربما ذكروا هذه الكلمة، يقولون أخرجاه يعني في الصحيحين. وهذا الذي ذكره الحافظ فيه نظر، فإن حديث عائشة رواه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم، فعند قوله أخرجاه نكتب الصواب أخرجه البخاري وحده. يقول الحافظ بعد ذلك: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. يقول الحافظ بن حجر: رواه أبو عوانة في صحيحه. وسكت الحافظ. نحن نكتب عند هذا الحديث، نكتب عنه حديث ضعيف جدا. الصواب أن هذا الحديث ضعيف جدا. هذا الحديث يقول عنه الذهبي رحمه الله: خبر موضوع، خبر موضوع، ذكر ذلك في كتاب الميزان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قول الحافظ بن حجر أخرجه أبو عوانة أو رواه أبو عوانة في صحيحه، هنا الحافظ يقصد بذلك كتاب المستخرج على صحيح مسلم. أبو عوانة له كتاب اسمه المستخرج على صحيح مسلم. ما معنى المستخرج على صحيح مسلم؟ معناه أن أبا عوانة ذكر في كتابه الأحاديث المخرجة في صحيح مسلم، لكن ذكرها بأسانيده هو التي توافق أسانيد مسلم. أبو عوانة رحمه الله خرج أحاديث مسلم بأسانيد خاصة به، هذه الأسانيد لا تمر بمسلم، وبعض هذه الأسانيد مثل أسانيد مسلم رحمه الله. وهذه الطريقة يسميها العلماء استخراج. وكتاب أبي عوانة اسمه المستخرج على صحيح مسلم. أبو عوانة أخرج أحاديث مسلم وزاد أحاديث أخرى، وزاد أحاديث أخرى من عنده ليست في صحيح مسلم، منها هذا الحديث. والفرق بين كتاب مسلم وكتاب أبي عوانة أن صحيح مسلم قد اشترط فيه الإمام مسلم الصحة، ولهذا فهو ينتقي الأسانيد والمتون، ينتقي الأسانيد فلا يذكر إلا أصحها. أما أبو عوانة فإنه لا يشترط ذلك، هو يذكر أحاديث مسلم بأسانيده ولا يشترط فيها الصحة، لا يشترط فيها الصحة. وأيضا أبو عوانة زاد أحاديث ليست في صحيح مسلم ولم يشترط فيها الصحة أيضا. إذن هذا هو الفرق بين الكتابين. وعلى هذا نريد أن نقول إن تسمية كتاب أبي عوانة بالصحيح غير صحيح، وإنما هي تسمية على جهة التجوز. إذا عرفنا ذلك فإن العلماء قد ذكروا أن أبا عوانة خرج أحاديث في هذا الكتاب ضعيف لا تصح، منها هذا الحديث الذي هو ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا فلا حجة فيه. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هنا بعض الملاحظات: الأولى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه أحمد، هذا معناه عند العلماء أنه مروي في كتابه المسند. إذا قال العلماء عن حديث رواه أحمد مطلقا هكذا فيعني أنه رواه في كتابه المسند، وهذا لا ينطبق على حديثنا المذكور، فإن هذا الحديث رواه أحمد في كتاب الزهد وليس في المسند، فكان على الحافظ أن يقيده فيقول رواه أحمد في الزهد، فنحن نكتب هنا أن نقول رواه أحمد في كتاب الزهد. الأمر الثاني أن هذا الحديث إسناده ضعيف، الأمر الثالث أن قول الحافظ صححه الحاكم ليس يفيد الصحة، لأن العلماء ذكروا أن تصحيح الحاكم لا يقبل إلا إذا كان الإسناد ينطبق عليه شرط الصحة، لأن الحاكم متساهل في التصحيح في كتابه المستدرك. إذن هذه ثلاث ملاحظات: الصواب أن نقول رواه أحمد في كتاب الزهد، ونقول أيضا هذا الحديث إسناده ضعيف. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله باب صلاة الاستسقاء بحديث أنس، فقال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، خرجه مسلم. أشار بهذا الحديث إلى مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. إذن هذه الأحاديث، في كل حديث من هذه الأحاديث يحتاج، أو كل حديث من هذه الأحاديث يتضمن موضوعا من وفائدة من فوائد هذا المبحث، وهو باب صلاة الاستسقاء. الحديث الأول حديث أنس في قصة عمر أنه استسقى بالعباس بن عبد المطلب، هذا الحديث استدل به العلماء على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، يجوز التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح، وإن شاء الله في نهاية البحث نذكر ما يتعلق بمسألة التوسل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان لما قحطوا وأصابهم القحط في زمان عمر قال: اللهم إنا نستسقي إليك بنبينا، إن كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني نطلب السقيا بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود، ليس المقصود أنهم كانوا يستسقون بذات النبي، أو بجاهه أو نحو ذلك، وإنما كانوا إذا قُحِطوا في زمانه صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فطلبوا منه الدعاء فدعا الله لهم فيسقوا. يقول: وإن نبينا قد توفي عليه الصلاة والسلام، فلهذا جاء بالعباس ابن عبد المطلب وقال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نتوسل إليك بعم نبينا، أي نتوسل إليك بدعائه. والعباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وكان قد ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة 32. فتوسل الصحابة بدعائه رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثاني حديث أنس أيضا فيه استحباب التعرض للمطر. أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. قوله حديث عهد بربه يعني أنه ماء طاهر نقي لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره، وهو حديث عهد بربه يعني بخلق الله عز وجل له، فهو قريب العهد بتكوين الله وخلقه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصيب هذا الماء بعض بدنه، يصيب هذا الماء بعض بدنه. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يأمر بفراشه أن يخرج فيصيبه المطر. فيستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك والتعرض لأول المطر، فيحسر رأسه أو ذراعه أو ساقه ليصيبه المطر، وهذا من الفرح بنعمة الله جل وعلا. ويستحب أيضا الدعاء إذا نزل المطر كما في حديث عائشة الذي بعد ذلك، فيقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صيبا نافعا. وكلمة صيبا أي منهمرا متدفقا، يعني المعنى اللهم اجعله مطرا صيبا. وقوله نافعا يعني لا يكون ضارا، يدعو بأن لا يجعل هذا المطر ضارا، فيستحب أن يدعو الله بذلك. وتقدم معنا الدعاء إذا جاءت الريح، إذا كان مع المطر ريح فيدعو فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. هذه أدعية مباركة. وأما ما ورد في حديث سعد: اللهم جللنا سحابا كثيرا، فقد ذكرنا أنه حديث لا يصح. وقوله اللهم جللنا أي اجعل المطر عاما يغطي كل الأرض التي نحن عليها، جلل المطر الأرض يعني اجعله عاما، كثيفا يعني متكاثفا متراكما، وقصيفا يعني اجعله مطرا كثيرا، لأن القصيف هو المطر المصحوب بالرعد، والمصحوب بالرعد يكون علامة من علامات كثرة المطر. وقوله اجعله دلوقا، المندلق المندفع بشدة، وضحوكا يعني يكون مطرا ذا برق، تمطرنا منه رذاذا أي مطرا لا غبار فيه، مطر خفيف. وقوله في الرواية قطقطا هو المطر الذي يكون يعني قريب من الرش البسيط القليل الذي يسميه الناس النفاث. وسجلا المصبوب صبا. فالمقصود من هذا الدعاء أن يكون المطر متنوعا نافعا مفرحا للناس، وكما ذكرنا يعني لم يثبت الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن لو دعا به لا بأس، لكن لم يثبت هذا الحديث. ثم قال في آخر الدعاء: يا ذا الجلال والإكرام. والمطر من عند الله، فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أشار المؤلف في حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام واستسقاء النملة، يشير العلماء بذلك إلى أن الاستسقاء موجود في جميع الأمم والخلائق، وأن الأنبياء من قبل كانوا يستسقون الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب لقومه ماء يشربون به. فالاستسقاء معروف ويكون عند حصول القحط والجد، وهو لجميع الخلق. وأشار الحديث إلى استسقاء نبي الله سليمان عليه السلام، وأنه رأى هذه النملة تستسقي رافعة قوائمها إلى السماء. وقوله رافعة قوائمها إلى السماء إشارة إلى مسألة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء عال على خلقه جل وعلا، وأن ربنا سبحانه وتعالى قد فطر في العباد علوه، ففيه رد على المبتدع الذين ينكرون علو الله جل وعلا على خلقه. وفي الحديث الأخير حديث أنس بيان مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء: يرفع اليدين حتى يحاذي بهما وجهه، لا يرفعها فوق وجه رأسه، وإنما يحاذي بهما وجهه ويبالغ في الرفع إلى أن تبلغ مقابل وجهه، بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ حتى تنحني كفاه، الكفاه تكون منحنية ولكن يكون وجه الكف إلى وجهه، كفه إلى وجهه، والناظر إليه يرى كأن ظهر الكف إلى السماء. وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه إلى أعلى الرأس ويجعل كفيه إلى الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوا بظهورها. فهذا الموضع من المواضع التي يرفع فيها الإنسان يديه ويطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه جملة الأحاديث الواردة في مبحث الاستسقاء التي ختم بها الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يتعلق بكتاب الصلاة. نريد أن نرجع إلى حديث عبد الله بن حديث أنس رضي الله عنه في قصة العباس بن عبد المطلب. هذا الحديث حديث قصة العباس، العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه في باب التوسل وفي باب الوسيلة. والتوسل أو الوسيلة من المفاهيم أو من المعاني ومن الأعمال التي حصل فيها انحراف عند كثير من الناس اليوم في فهم معناها، وهذا الانحراف أدى ببعضهم إلى الوقوع في الشرك والخروج من الملة بسبب الغلو في دين الله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فما معنى الوسيلة أو ما هو التوسل الذي قال الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ يقول أهل التفسير: ابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا القربة إلى الله بالعمل الذي يرضيه جل وعلا. ولهذا قال العلماء: التوسل إلى الله جل وعلا منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع، توسل شرعي وتوسل بدعي. فإذا تقرب العبد إلى الله جل وعلا بوسيلة أو بعمل مشروع كان مشروعا، وإذا توسل إلى الله بعمل أو بوسيلة غير مشروعة فإنه يكون توسلاً بدعياً، كالتوسل بالذوات أو التوسل بالجاه أو التوسل بغير الله، هذا كله لا يجوز. والتوسل المشروع يقسمه العلماء إلى أقسام ثلاث: التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيتوسل إلى الله بالدعاء بهذه الأسماء الحسنى، فيقول: يا رحمن ارحمني. إذا توسل إلى الله باسمه الرحمن وبرحمته أن يرحمه، ويقول: يا رزاق ارزقني. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه، وكما مر معنا في حديث سعد في آخر الحديث كان قال لما دعا قال: يا ذا الجلال والإكرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثر من الدعاء بهذه الكلمة المباركة، لأن فيها التوسل إلى الله جل وعلا باسمه ذا الجلال والإكرام، بصفته أنه ذو الجلال والإكرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيقول: يا حي يا قيوم، يدعو الله بهذين الاسمين، فيه توسل إلى الله. والأدعية في هذا كثير، إذا تأملنا الأدعية الواردة والمشروعة فهي كثيرة من هذا النوع: التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ولو تأمل الإنسان أذكار الصباح والمساء فهي من هذا النوع: توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع: التوسل إلى الله بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله، يعني تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بأعمالك أنت الصالحة التي عملتها، تقول: يا رب أنا آمنت بك فاغفر لي، اللهم إني أسألك بحبي لهذا الدين، حبك للدين عبادة، أو تقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولعبادك الصالحين أن تغفر لي وأن ترحمني. إذا أنت توسلت إلى الله بأعمالك الصالحة التي منها محبتك لله ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل وعلا في ذكر دعاء الصالحين الذين وصفهم الله بأنهم أولو الألباب، قال ربنا جل وعلا في دعائهم: ربنا إننا آمنا. إذن هم قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن قبل أن يقولوا اغفر لنا ذنوبنا توسلوا إلى الله بإيمانهم، فقالوا: يا رب نحن مؤمنون، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وجاء في السنة المطهرة قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، فالأول دعا الله جل وعلا ببره لوالديه، وذكر وقال: يا رب اللهم إني كنت أفعل كذا وكذا مع والدي، وأنني جئت ذات يوم وقد نام فوقفت على رأسهما وفي يدي غبوق من لبن والصبية يتضاغون عند قدمي، وهو لا يريد أن يزعج والديه ولا يريد أن يشرب أبناؤه قبلهم، حتى برق الفجر واستيقظ فشرب اللبن، فيقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح الذي عمله. والرجل الثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، وأنه بعد أن تمكن من المرأة وجلس منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتركها وترك لها المال الذي أعطاه، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب الله دعاه وزحزحت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث توسل إلى الله جل وعلا بأمانته، فذكر أن رجلا جاء عنده أجيرا فأعطاه أجره فسخطه، ولما سخطه تركه وانصرف، قال فأخذت هذا المال ونميته له حتى صار له واد من الرقيق والإبل والغنم والبقر. ثم جاء الرجل يوما وقال أسألك حقي، فقال انظر ألا ترى إلى هذه الأودية؟ قال نعم. قال كلها لك. قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال والله ما أهزأ بي. قال فأخذها واستاقها جميعا، والرجل لم يعارضه، لم يقل له اعطني منها ولا شيء، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما هو فيه. إذن هؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم. فيجوز للمسلم أن يتوسل الله بأعماله الصالح، وهذا فيه ترغيب للمسلم أن يجتهد في العمل الصالح الخالص. متى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا كان خالصا صوابا، إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التوسل مشروع. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح. قد يظن أو يرى الإنسان في نفسه التقصير في جنب الله وضعف الإيمان، فيذهب إلى رجل صالح ويطلب منه الدعاء، فيتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح، فيقول للعبد الصالح أدعو الله لي أن يشفي مريضي، أو أدعو الله عز وجل لي أن يعني يرحم أن يقضي ديني، ونحو ذلك من الأدعية. وقد كان الصحابة يفعلون ذلك، كما فعل الرجل لما وقف يوم الجمعة وقال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، وقول عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم، ومنه حديث العباس هذا، فإن الصحابة قالوا للعباس أدعو الله أن يسقينا، فهم توسلوا إلى الله بدعائه أن يسقيهم، ولم يتوسلوا إلى الله بذات العباس ولا بشخصه، لأنه ليس هو المقصود، مقصود الدعاء. فعمر لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، ما معنى كنا نتوسل إليك بنبينا؟ يعني لما كان حيا عليه الصلاة والسلام كنا نأتيه فيدعو الله لنا ويسقينا. فكذلك الاستسقاء بالعباس هو استسقاء بطلب الدعاء منه. وهذا النوع من أنواع التوسل يشترط أن يكون الطلب من عبد صالح حي، أما إذا كان طلبا من السحرة أو من المشعوذين فهو توسل ممنوع، لأن هؤلاء أعداء الله وهؤلاء أولياء الشيطان. وكذلك التوسل إلى الله جل وعلا بالطلب من الأموات هذا شرك وكفر وضلال. وقد بين الله عز وجل ضلال من يفعل ذلك، فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، الميت لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتوسل بعض الناس بالقبور والأضرحة أو بالصالحين زعموا الأموات هذا من الشرك والكفر بالله، توسل ممنوع. قال ربنا سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله جل وعلا يقول: من أضل من هؤلاء؟ الجواب: لا أحد. هؤلاء عطلوا عقولهم. فالذين يتوسلون إلى الله بطلب الدعاء من الأموات هؤلاء أضل، وعقولهم قد أصابها الوهم والحمق، يدعون ميتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ولهذا قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، يعني الذين يدعون عيسى من دون الله. وبين سبحانه وتعالى ضلالهم فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني هما بشر. فمن التوسل الممنوع دعاء الأموات وطلب النفع، جلب النفع أو دفع الضر منهم. ومن ذلك التوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هذا كله من الشرك والضلال. وكذلك التوسل إلى الله جل وعلا بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين من التوسل الممنوع. يأتي الرجل إلى الساحر فيقول له: أسألك أن تكتب لي أو أن تجعل لي ما يحببني إلى زوجتي أو ما يحببها إلي أو ما يكون سببا في صرف فلان عني. هذا من الشرك بالله. والإتيان إلى السحرة والكهان والمنجمين من الشرك والكفر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الدعاء من الغيب. وكذلك من التوسل الممنوع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بغيره من الأنبياء، أو التوسل بذوات الصالحين أو بجاه فلان. هذا من التوسل البدعي، يقول: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، أو يقول: اللهم اغفر لنا بجاه نبيك. فالتوسل إلى الله بالجاه، جاه النبي أو جاه الصالحين أو بحق فلان، هذا يقول العلماء من التوسل البدعي. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لجاء بيانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالتوسل وطلب الوسيلة لا بد أن يكون مشروعا، لا بد أن يكون عملا مشروعا. أما إن كان غير مشروع فإنه لا يجوز. وكذلك ما اشتهر عند بعض المشركين من هذه الأمة، وهو أن من اعتقد في حجر نفعه، وهذه دعوة إلى العودة إلى عبادة غير الله. يقول: من اعتقد في حجر نفعه، فيجعلون مجرد الاعتقاد في شيء أنه نافع يكون وسيلة للوصول إلى المقصود، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. فهذه جملة من الأمور الهامة التي ينبغي للمسلم مراعاتها والعناية بها، وينبغي للمسلم أيضا أن ينتبه إلى ما يثيره بعض الناس في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله من العلم النافع، وأن يكون حجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.